نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأردت أن أقف وقفة طويلة خاصة في هذا الموطن مع فتنة الفتن، ألا وهي فتنة تنحية شريعة الله عز وجل عن الحكم في دماء المسلمين، عن فصل الدين عن الدولة. وكما يقول شيخ من شيوخ الأزهر السابقين عليه رحمة الله، محمد الخضر حسين، يقول هذا الرجل إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. هذه كلمة تكفي وتشفي، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يعني الشريعة هو ده الإسلام أو الكفر، لا شيء، ما لهاش حل ثالث، إما الشريعة وإما الكفر. وهذا الشيخ من شيوخ الأزهر أيام كانوا يتقون الله عز وجل، عندما يقول إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. لا يجرؤ المسلمون أبدا على هذا إلا بعد أن يكونوا قد خرجوا من عباءة الإسلام وملة الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنة الفتن أن الناس الآن أسرار تلو أسرار إلى المحاكم بالقوانين الوضعية من تشريعات البشر، هاجرين السنة والكتاب، وترتبت عليها فتنة أشرف، وجود طائفة مجرمة اندثقت من الفكر الإرجائي تتولى التبرير والتغطية لهؤلاء العلمانيين، لأنهم يثبتون لهم الإسلام مهما بدلوا ومهما ألغوا من الشرائع. فنحن في فتنة الفتن، ومن أجل ذلك توقفت في هذه الجولة وقفة قد تبدو أنها طويلة، وما هي بطويلة. إذ تفكر في رتبة هذا المنكر، في درجة هذا المنكر، ثم تفكر في عدد المنكرين له، بل تفكر أصلا في عدد الفاهمين المتفطنين له لهذه الفتنة. فكان لزاما علينا، والمتحدثون عن هذه الفتنة قليل، وما أردنا بها تكفير الحكام كما يقول الضال المضل، وحقق بذلك مآرب وأهدافا شيطانية، وإنما ما أردناه أن ينظر كل امرئ في نفسه هل يتحاكم إلى الرسول ولا لا، هل عند أي نزاع يذهب إلى المحاكم وإلى النيابة وإلى المحاضر وإلى هذا النظام الوضعي ناسيا أو متناسيا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إلى رسول الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هي في الفتنة، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قبلت ويسلموا تسليما. الهدف الأول هو هذا، أن ينتبه كل مسلم إلى نفسه وإلى حقيقة الواقع الذي يعيش فيه. عند النزاع والتشاجر مع أهله، مع جيرانه، مع رؤسائه، مع أي إنسان، هل يلجأ إلى القانون السماوي في الإسلام أم إلى الكفر إلى القانون الوضعي؟ ما أردنا بذلك إلا إخراج الناس من هذه الفتنة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما أن يندمج الناس في هذه القوى الوضعية وتأتي هذه الفئة الضالة المضلة المجرمة المنبثقة من الفكر الإرجائي اللعين لتثبت لهم الإسلام برغم التبديل والتحريف برغم الإسلام التحاكم من أصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك هي أشرس وأشد فتنة، بل كل الفتن المعاصية ترتبت على هذه الفتنة أساسا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك وقفنا هذه الوقفة عند هذه الفتنة، فبينا أصلها وذكرنا بالإجماعات والنقولات وما إلى ذلك. ثم نريد اليوم بإذن الله أن نتذكر كيف قضي على الشريعة في بلاد المسلمين، كيف نحيت الشريعة في بلاد من بلاد المسلمين. يعني رأيتم ما ذكرناه في الدروس الماضية عن هذا التأصيل، إما الشريعة وإما الكفر الأكبر المستبين الواضح للجميع، إما الشريعة وإما الكفر. فكيف نحيت الشريعة والمسلمون يصلون ويصومون ويمسكون بالمسابح ويحجون ويعتمرون وينفقون ويكبرون ويهللون، كيف حدث هذا؟ هذا هو السؤال. بينت لكم القرآن والسنة وعلى وجه الإيجاز في الدروس الثلاثة الماضية وفي الإجماعات صحة ما أقول وأنه أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. فكيف حدث المسلمين؟ أين كان المسلمون؟ أين كان المسلمون عندما نحيت الشريعة؟ آثار الحياة يعني؟ آثار دماءهم على شرع الملك؟ هذا هو السؤال، أين كان المسلمون؟ فأحاول أن أجيب على هذا السؤال بذكر أو يدب الإشارات إلى بعض النقاط التاريخية والأحداث التي حدثت حتى نحيت شريعة الملك عز وجل. نأخذ مثالا من مصر أولا وبعد ذلك في الدولة العثمانية، وللأصيل أن ده تاريخ، وعند تعرض للدولة العثمانية ذكرت ذلك بالتفصيل، فمن أدى التفصيل فليرجع، والكتب المصنفة في ذلك كثيرة، كتب الرافع مثلا في التاريخ أو الجبرتي فيها ما يشفي ويهدي. فانظر إلى بداية أمر في مصر على سبيل المثال. البداية كانت من قديم بفكر الإرجاء والصوفية وبالتفلت من التكاليف وإهمال العبادات والطاعات وبالفكر الغالط المغلوط في القدر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اجمع هذه الأربعة، إرجاء، تصوف، تفلت من الطاعات والتكاليف وتكاسل عنها، الفكر الغالط أو المغلوط في الإيمان بالقضاء والقدر. نتج عن ذلك أناس مسلمون شكلا والجهل قد قتل قلوبهم، فأشربوا الإرجاء وأشربوا التخوف وأشربوا التكاسل عن الطاعات. كل ذلك أقول عن المصلين، أما من ترك الصلاة فكما يقول العملاق الثاني لأمة عمر رضي الله عنه فلا حظ له في الإسلام، إنما تكلم عن المصلين اللي بيصلوا. فكيف نحيت الشريعة؟ ظلت هذه الأمراض تعمل في الأمة إلى أن قدر الله ضربة هائلة من الصليبيين في الحملة الفرنسية. وجاء هذا النابليون عليه لعائن الله وجاء يقود حملة لاحتلال مصر ولاقتلاع الدين والإسلام من نفوس البلاد والعباد، هكذا خطط. وجاء معه بالمطابع الحديثة لكي يوزع عليها المنشورات والتنظيمات الجديدة اللي بيسميها الإصلاحية بالتشريعات الوضعية الجديدة ليتم إلغاء شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. وجاء معه ببعثة علمية للتنقيب عن الحضارات القديمة، هكذا زعموا، عن الآثار الفرعونية ليتجدد ولاء المسلم بين الإسلام وبين أصوله الفراعنة، هكذا خطط. ثم جاء أيضا بما يتصل بالشهوات، يعني كل هذا بالشبهات، لكن جاء أيضا بما يتصل بالشهوات. ما الذي جاء به بما يتصل بالشهوات؟ جاء بالساقطات الباغيات البغيات المجرمات العاريات الزانيات، وكنا يسن في شوارع البلاد يسن الشباب والرجال ويسن النساء ايضا، خصوصا الساقطات التي يذكرن بهذا، فجرحنا النسوة على هذا. فجاء بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. هذا النابليون فعل كل ذلك، ولكن أن له أن يواجه، وقد خلق لويس التاسع وأسرة المنصورة، وعلم أنه لا يمكن أن يواجه المسلمون أبدا مواجهة صريحة مباشرة بغير مكر ويتم النصر عليهم. وعندئذ فأوصى بهذا المكر الخبيث، فوصيته معروفة، لابد أن يحارب هذا القرآن، لابد أن يأتي الصليبون بالمكر. فجاء نابليون بهذا المكر، فأي مكر مكره بالناس؟ أي مكر فعله؟ هو الحمد لله لم يوفق، لكنه واصل مكره كما سنرى، وهذه مجرد إشارات. في أول شيء أرسل منشورا إلى الناس أول ما دخل البلاد، وطبعا معه المدافع، وكل ذلك قدر الله مرتب على ما ذكرت لك في البداية من أن الناس قتلهم الإرجاء والتصوف والتفلت من التكاليف والطاعات والتكاسل عنها والإيماء والفهم الغالط والمغلوط لعقيدة القضاء والقدر، فعندئذ رتب الله لهم ضربة. فجاء هذا النابليون بهذا المنشور يستغل الإرجاء عند الناس، فله مكر. فهذا من المكر ما الذي تضمنه هذا المنشور؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نابليون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المكر. وخلي بالك سترى ان هذا المكر يسيطر حتى الان على كل خبيث يريد ابتلاع ما تبقى من الاسلام من نفوس البلاد والعباد. لابد له ان يتظاهر بالاسلام. العلمانية اشد ما تكون حرصا على التظاهر بالإسلام أمام الناس وأمام الجماهير في المناسبات في مولد النبي في ليلة القدر. إلا بقى لو صدفت الألفية لحسن بالألفية قال لك انطر بقى ليلة القدر، بقى قدر مين بتعنيه؟ إلا بقى أظهر وبان عليك الله وهكذا. فدائما العلمانية تكون أشد الحرص على أشد الحرص بالتظاهر بالإسلام حتى تمرر جميع المخططات في اقتلاع الإسلام وإبعاد الناس عما تبقى من دينهم لأنهم مسلمون. العلمانيون يزعمون أنهم مسلمون ويستعملون المكر. ومن أشرف هذا المكر هذه الفئة الضالة المضلة المنبثقة من الفكر الإرجائي، وازدادت شراسة لما صارت هذه الفئة متزعمة لمدارس ولأناس يسمون بالسلفيين وينتسبون الى مدارس الحديث والسنه زعموا فلا اله الا الله، تلك فتنه الشمسه. مع ان هؤلاء العلمانيين اذا خلا بعضهم الى بعض هم يتنافسون في سب الاسلام واهله والاستهزاء بالله واياته ورسوله في والله العظيم، هكذا يحدث. وراجع ما ذكرناه لك هنا في المؤتمر اللي قام بالاحتفال بمرور 100 عام على كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين عليه لعائل الله المتتابعة إلى يوم الدين ومن قدم له الكتاب وأوحى له بفكرة الكتاب. فإذا يحتفلون بهذا، انظر إلى هذا المسمى بسعد الدين، رجل أستاذ في الجامعة الأمريكية ورئيس مركز ابن خلدون، يستهزئ دائما عندما يتكلم في المؤتمرات ليضحك الناس فيقول وأستغفر الله لي ولكم، فيهب الجميع ضاحكين. إنهم فيما بينهم وبين أنفسهم يستهزئون ويسبون ويتنافسون ليحصلوا على أكبر المناصب وأكبر الفرص. فأعظم سبب عندهم لليل المراتب والفرص والماسونية ترقب واليهودية ترقب، أعظم الأسباب هو الاتهام والهجوم والسب والاستهزاء لله وآياته ورسوله. أما أمام الناس فهم أشد على أشد الحرص بأن يظهروا على أنهم مسلمون، فمن الذي يبرر؟ من الذي يثبت لهم ذلك؟ تلك الفرقة الضالة المضلة المنبثقة من الفكر الإرجائي تثبت لهم الإسلام مع أنهم ينتسبون إلى مدارس حديث وإلى مدارس سلفية، فلا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس كما يقول تعالى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، شيء من هذا لهم نصيب من هذا المعنى. أصبحوا لا يفهمون مثل هذه القضية. ليه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله تعالى هو الذي جعل بعض الرجس على قلوب هؤلاء الناس فلا يكادون يفهمون. بدل الآية 10، بدل الإجماع 10، بدل حديث 100، بدل قول عالم قول مئات العلماء، لأنه أصل دين رب العالمين، ومع ذلك مش عايزين يفهموا. يأبى الناس أو يأبى بعض هؤلاء الناس إلا التقليد، إلا إسلام قيادهم لغير معصوم، مهما كان هذا غير المعصوم، لا إله إلا الله. فهذا الأمر أمر خطير. شوف نابليون بيعمل إيه؟ بيستغل نفس الفرص ونفس المكر ونفس الكيد المستمر حتى الآن في جميع بلاد المسلمين. كل واحد يفعل في المسلمين ما يشاء، يبدل الشريعة، يسب الدين، يقتل المسلمين، يطارد الإسلاميين، ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله المسلم أحسن منكم. خلاص، وهذه المدرسة الملعونة تثبت لهم الإسلام. إذا الشريعة دي هترجع إمتى؟ من لشرع الملك عز وجل؟ لا يعني كيف تعود هذه الشريعة؟ ويوجد أناس يقتنعون بهؤلاء الضالين المنحرفين، فلا إله إلا الله. نابليون بيستعرق وبيقف بنفس الطريق فيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسلم هو يعني، لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، طبعا قال لا إله إلا الله ثم قال لا ولد له، وأن قال وحده لا شريك له في ملكه، يعني عايزين نفسي أنا مسلم. من طرف الفرنسوية المبني على أساس الحرية والتسوية، طبعا الحرية والإخاء والسواة هو ده شعار ماسونية اليهودية، ولما احتل مصر وجه نداء إلى يهود العالم للعودة إلى وطن آبائهم وأجدادهم، ومع ذلك تدرس العلمانية في المدارس مآثر الحملة الفرنسية. هي علمانية مش عايزة الإسلام، الحملة الفرنسية جاءت بمآثر عديدة في تدمير الإسلام، ومدرس الأولاد مآثر الحملة الفرنسية. إنا لله وإنا إليه راجعون، مكر خبيث حثيث ليل نهار. طبعا لما نابليون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا مسلم ولا ولد له وحده ولا شريك له، يلزم هؤلاء المرجئة أن نابليون مسلم، ويلزم هؤلاء المرجئة أن نابليون لا يكفر أبدا لأنه بيقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيكفر إزاي عند هؤلاء المرجئة والفرقة الضالة المضلة أنه لا يكفر أبدا إلا إذا قال بلسانه أنه إيه؟ كافر. وده بيسمى الجحود أو التكذيب أو الاستحلال، كله يؤدي إلى نفس المعنى، يعني لا يكفر إلا بالاعتقاد، يعني ما يكفرش إلا بقلبه. من اللي دخل قلب نابليون بقى؟ من نشغل اللسان وهو يقول لسانه أنا مسلم. إذا نابليون مسلم، إذا فلتمحو يا نابليون شريعة رب العالمين، فلتمحو عقيدة الولاء والبراء، كي تجذب ولاء المسلم بين فرعون وبين الإسلام لتفعل ما تشاء، فإن في المسلمين فرقة ضالة تحكم لك بالإسلام. هم لا يجرؤون على هذا، لكن ورب العرش العظيم عند أي عاقل هذا يلزمهم وفي رقبتهم أننا باليوم مسلم، لأنه أنا أطلق الشهادتين وأنا أنا مسلم. والصلاة عندهم الصلاة وتاريخها مش كافية، إذا أنا باليوم مسلم. إيه اللي كفروا بقى؟ كيف يحكمون بكفره؟ لا يحكمون إلا أن يتنقضوا أو يتوبوا ويرجعوا إلى الحق. أقول لك أنا مسلم، تحكم بكفره؟ إزاي؟ دخلت قلب أنت؟ تلك عقيدتهم أخبث ما يمكن من عقيدة المرجئة. والناس لا يكادون يفهمون، فما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ الله يسمع، هذا يكفينا، هو حسبنا ونعم الوكيل. فيقولنا باليوم بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله، لا ولد له وحده لا شريك له في ملكه، من طرف الفرنساوي. ترجمه كانت سيئه جدا، هكذا كان في وقتها يترجم اللغه العالميه، هكذا من طرف الفرنساويه المبنيه على اساس الحريه والتسويه، وده شعار الماسونيه. السير عسكر الكبير امير الجيوش الفرنساويه بونابرت يعرف اهالي مصر جميعهم ان من زمان مديد الصناديق السلاجقة الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الفرنساويين. يقولون أنا مسلم والمماليك بيحتقرون ليه؟ ويقاتلوننا لماذا؟ من المماليك؟ أقرب إلى أهل السنة، أو هم كانوا أهل السنة في هذا الزمان وكانوا مجاهدين دفاعا عن دين الله وعندهم الولاء والبراء. إنما التصوير الذي يصور الناس على أنهم كانوا ويستهزأ بهم ويضحك الناس عليهم فلا إله إلا الله، بل كانوا هم المسلمين، بل كانوا هم السنية. فهو طبعا بيتهكم على المماليك والحاطط عينه على المماليك. قد قيل لكم إنني ما نزلت بهذا الطرف البلد مصر إلا بقصد إزالة دينكم، هكذا قيل لكم يعني، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمغترين كأن باليوم إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، يعني يد المماليك السنية دول، وإنني أكثر من المماليك إسلاما، يعني أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. انظر، وأحترم نبيه والقرآن العظيم. أيها المشايخ والقضاة والأئمة والجريجية، الجريجية اللي هو اليونانيون الذين كانوا في مصر هنا، وأعيان البلد، قولوا لأمتكم إن الفرنساوية هم أيضا مسلمون مخلصون، وإثبات ذلك أنهم قد نزلوا في رومية الكبرى وقربوا فيها كرسي البابا إيطاليا يعني، الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الإسلام، فإحنا خربناه هناك، هكذا يقول المسلمين. ومع ذلك الفرنسي عشان بحرب الإسلام ده جشناه، هكذا يقول. ومع ذلك ده الفرنسي أصلا كاتوليك، يعني مذهب كاتوليك يعني تابع للبابا هناك. ومع ذلك احنا ضربنا امتنا خلاص، احنا مسلمين بقى زيك. ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني، وصاروا اعداء اعدائه، ادام الله ملكه الى اخره. دي عجائب الاثار اللي جربته كلام ما نزلنا باليوم. طريقة المكر، طريقة المكر، ونشر منشورا اخر برضو لهم ايه؟ إن الإيمان بالقضاء والقدر، ما بيستعمل بقى كل الفساد اللي موجود في القلوب، إن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين. ما تحبوش فرنسيين، وعدم مقاومتهم. ليه؟ لأن تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر الله، فتقاوم قدر الله. ليه؟ هكذا كتب منشورا واستعمل مطابعه في نشر هذا المنشور. واستعملت المطابع ايضا لنشر المنشورات الحيويه لقانون نابليون لابطال الشريعه تدريجيا كما بينا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب حدث في الحمله الفرنسيه، وكان فعل القتال قتالا اسلاميا للجانب المماليك ومن وقف معهم من باقي المسلمين. فلا اله الا الله، هذا مكر يروج له، ويقال ان نابليون جاء الى مصر ليقطع طريق الامبراطوريه العظمى بين انجلترا وبين الهند. لا، ما هوش جاي عشان الاسلام ولا عشان يدين الاسلام ولا لكي يقتلع شريعه الاسلام من البلاد ومن قلوب العباد، لا لا لا، ده هو جاي بس يعني بهدف المحاربه لانجلترا، دولة صليبية فما تقلقوش أيها المسلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما الذي فعله نابليون؟ حاول بكل الجهد وبكل المثابرة، حاول أن يقترع الشريعة وأن يقوم بإلغاء الشيخ شفاجيه، شفيت خجيبه المسلم والمنشورات والقوانين الفرنسية بمكر وخبث. فقام له الشيخ الشرقاوي رحمه الله فقال: إن كنت مسلما حقا فحكم الشريعة الإسلامية في فرنسا بدل من أن تنحيها عندنا في بلادنا. فغضب عليه واشتد حنقه عليه، غضب نابليون عليه. فمن كان يقوم بالتمثيل عن المسلم أو عن الشيخ فكان يقص العلماء ويقلع عليهم القلعة الثانية، وكان يديم هذا المكر ليثبت للناس أنه مسلم وأنه جاء لخير البلاد والعباد وأنه جاء للبعثة العلمية ليطور البلاد وليأخذ بأيديهم إلى التحضر، وهدفه محاربة إنجلترا. انظر إلى المكر الذي كان. وطبعا وجد من هذا الشعب بعض الخونة من وقف معه، لكن بفضل الله عز وجل دحرت هذه الحملة، دحرت هذه الحملة وطرد وقتل نائبه من بعده هو كليبر، وقتله رجل حلبي من الشام من سوريا، هذا سليمان الحلبي، فهو مسلم ويقاتل مع المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هكذا فعل نابليون، فحاول أن يزيح الشريعة، حاول أن يقتلع الشريعة. لماذا؟ لبسط الشريعة. أي إنسان عاقل يعلم أن نفسية الناس وطريقة الناس وسلوك الناس إنما يتحدد بالقانون الذي يحكم. أي إنسان عاقل لا يحتاج إلى كلام وإلى إنفاق الوقت في هذه الخطبة لمثل هذا. ما الذي يحدد أخلاق الناس وتوجهات الناس وسلوك الناس؟ إنه القانون الذي يحكم رقاب الأداء والبلاد. إذا القانون هو أهم شيء، فهو يريد أن يقتلع أو يقتلع الشريعة من أصولها من جذورها، وأن يحكم قوانينه. فعلى ممر الأيام يتحول الناس إلى غربيين تماما وينكوا هذا الإسلام. أرأيتم خطورة الأمر منذ اللحظة الأولى؟ وجد المصابع مستعد لأن القوانين والمواد والشروع، لأن كيف يهدي المسلمين؟ إن الشيطان هو الذي يحرك نابليون، ولا لا؟ إذا من منزل الشيطان، والشيطان يعرف خطورة الأمر ويعرف هذه الآيات ويعرف هذه الأحاديث ويعرف هذه الإجماعات ويعرف خطورة لو أن الشريعة نحيت عن بلاد المسلمين، إذا انتهى الإسلام تماما. فلما جاء الشيطان بنار النار أوحى إليه، يوحي بعضهم إلى بعض بخطورة القول ضرورة، بهذا الزخرف وبهذا المكر وبهذا الهدف اللئيم الخبيث جدا، تنحية شريعة الإسلام أن تحكم بلاد الإسلام. هل هذا كان في مصر فقط؟ أبدا. وسنرى بإذن الله أن ذلك كان في جميع البلاد الإسلامية التي تعرضت للغزو الصليبي. كان العمل الأول إبعاد الشريعة أن تحكم المسلمين. يعني عايز تعرف ليه؟ طبعا ده مسألة مسألة الزنا، على الأقل الزنا. الزنا له إيه؟ عقوبة، عقوبة الجلد، والمحصن المتزوج للرجل. انما في طب اذا ما حدش هيزني، الكل يخاف ان يزني، وعقوبة السرقة قطع اليد، حدش هيسرق، والكل يخاف ان تقطع يده. الشريعة الاسلامية تحقق العدل، تحقق الامانة، تحقق الخيرة، تحقق فضل الله، تحقق نصرة المسلمين. اما هم فيجدون عكس ذلك، فجاءوا بالقانون لا عقوبة على مواقعة المرأة طالما ان ذلك كان برضاها، فلا اله الا الله، هكذا يريدون. اذا يتوجه المجتمع الى الدعارة، يتوجه المجتمع الى الزنا، ولا حرج ولا عقوبة، الغاء حد الردة. اذا يرتد الناس ليحصلوا على الفرنسويات الجميلات الساقطات البغيات التي جاءت الحملة بهن، وهكذا يتوجه الناس. من اللي يمنع الناس؟ الشريعة، القانون. طب نحط لهم قانون غير الاسلام. هذا هو الذي يدبر للمسلمين ويراقب المسلمين، فلا اله الا الله. ثم لما وجد العلماء قد قاوموا ووجد أن القتال والحرب عليه تخرج من علماء الأزهر برغم التصوف والإرجاء، إنما ده نابليون، أصلا أنت مسلم، برغم كل شيء
قام الشيخ الشيخ لو كنت مسلما فعلت كذا كذا. فتنبه العلماء وقاضوا الناس في حرب نابليون. فارتكب الحماقات بسم الله مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله انا كذا انا كذا. اذا به يضرب الازهر من القلعه واذا بالقنابل واذا به يستعمل الازهر الجامع الازهر كاصطبل لخيره. انظر فارتكب هذه الحماقات فباءت حملته بالفشل والحمد لله رب العالمين واكتشف امره. لكن هذا المكر لم يتوقف الى الان ورب العرش العظيم. هذا المكر الخبيث الحديث لم يتوقف الى الان. لم يتوقف. لما طر الحمله الفرنسيه هل خلفوا شيئا خلفها وراءها؟ تركوا شيئا هنا؟ ايوه نعم. شيء عجيب يا اخي. اضطربوا خلاص بقوه السلاح. سايبين ايه؟ لا سايبين البحث العلمي. مش عايزين علوم ولا ايه مسلمون؟ لا عايزين التكنولوجيا. بقى فرنسا عايزه لنا التكنولوجيا. وانجلترا عايزه المسلمين التكنولوجيا. لا هم تركوا البعثه العلميه ليه؟ عشان الفرعونيه. وعندك شركه اسمها شركه الفراعنه. وناس يحصل لك ايه؟ نحن الفراعنه. ويجي واحد يقول لك حضاره 7000 سنه. لا حول ولا قوه الا بالله اعتزاز اي شيء. او ده الكفر تجذب الولاء للانسان. هل ولو الإنسان ولا الفراعنة؟ أهدي بقى المسألة. ولو الإنسان ولا القومية العربية؟ ولو الإنسان ولا الوطنية والحزبية؟ هكذا. هذا تخطيط. فترك البحث عن لي. لا وأنشأ المعهد الآثار الفرعونية ولا زال قائما حتى الآن في حلبة. أنشأ المعهد الآثار الفرعونية. يا الله انظر إلى هذا التخطيط. يريد أن يضرب الشريعة. خلي بالك واتكشف. يريد ان يضرب الولاء والبراء ودي يمكن ما اكتشفش بها اللي عند العلماء. ويريد ان يضرب الاخلاق فجاء بالفنانين والفنانات والداليات والفرنسويات الجميلات. ايه اللي فاضل بقى؟ ويضل ويستعمل الفهم الغالط المغلوط في القضاء والقدر كما راينا. هزمت الحمله الفرنسيه وطردت من بلادنا بفضل الله عز وجل. ثم بقي دور من جاء بعده. انظر الى المكر الخبيث. محمد علي بيك الكبير هكذا يلقب. الكبير وقضى حياته في المكر الرهيب جدا لاداء نفس اهداف نابليون واهداف الحمله الفرنسيه. اللي بيدرس المدارس غير هذا على النقيض من هذا تماما. ظل التخطيط بعد ما ضرب نابليون على قفاه وطرد وقتل نائبه وانهزموا لم ييأسوا لأن الشيطان معهم يفكر ويخطط. لم ييأسوا أبدا. فظلوا على مدى قرن أو قرابة القرن من الزمان. يعني شوف من كانت هم مش سنة كام؟ 1803 جم سنة 1998 مشوا 1800 يعني إذا قول بداية القرن التاسع عشر سنة 1882 اللي هو الحملة الإنجليزية والاحتلال الإنجليزي. حدث ان كان ايه؟ حدث 80 سنة كلها مكر رهيب لتحقيق اهداف نابليون بغير سلاح. وقد كان. وقد كان. اللي عايزين علوم السلاح ما نفعوش. فحققوه بالمكر الخبيث جدا. بالغزو الفكري وبالتخطيط. احتضنت محمد علي بك الكبير وما هو بكبير. احتكرته. واحتضنته. بنت له اسطولا حربيا قويا وترسانه بحريه في دمياط وسلحت جيشه وابقت رجلا قائدا عسكريا يقود جيشه معه اسمه سليمان الفرنساوي. سليمان بيك الفرنساوي بسمي نفسه بقى سليمان رجل مسلم وباسم سليمان الحلبي يعني حواريته مسلمون. فسليمان الفرنساوي وموجود مع محمد علي. تخطيط ومكر عجيب. طب يبدا ازاي؟ ما المواجهه والازهر موجود وعلماء الازهر موجودون. ما فيش حل. يبقى الشريعه لن تنتزع بهذا الاسلوب. كيف تنتزع؟ لان جنوب واحد منهم بقى اسمه محمد كمان وعلي والكبير. خلي بالك ما الخطه؟ الابتعاث. صاروا يرسلون الينا رسل الحضاره عندهم يسموها بالحضاره وهي الجاهليه. من اطباء ومهندسين ما هو قالوا ندفع تكنولوجيا وندفع الشيء الكثير لنقتنع هذا الاسلام من المغرب. وقد كان فعلا كما سترى الان حصل في الضبط. ونظام ابتعاث من المصريين. ترى محمد علي هذا الكبير هكذا زعمه يرسل الشباب المراهقين يرسلهم الى اين؟ الى فرنسا. شاب مراهق لم يتحكم للدين وكان الامر يستلزم منهم ان يختاروا هؤلاء الشباب من الذين يسقطون بسرعه في براثم الساقطات الفرنسيات والتخطيط الفرنسي. واختار لهم ائمه قال عشان يبقى عندهم دين. شوف مصر بقى طب ازاي العلماء يهبون كيف تركي الى فرنسا للشباب كيف وكيف وكيف؟ ما انا بعت معهم امام ليصلي الصلاه واحد يامهم ويقول يعلمهم الدين ويامهم بالصلاه. هم يسلمون بكلمه التكنولوجيا. شوف الظاهر كلام حلو ازاي وهيدينهم فعلا شيئا من التكنولوجيا. والكتب تدرس على ان محمد علي ومآت الحمله الفرنسيه والتكنولوجيا. انما القضاء على الاسلام ده باقي وراء الكواليس ومن تحت لتحت. من اللي يبرر اللي حيثبت الاسلام لهؤلاء؟ يا الله لو وجد دعاة الحق واستمع الناس لهم بهذا التأصيل الذي استمعتم انتم اليه في الدروس الماضيه من ان غياب الشريعه تعني الرده الكامله عن هذا الدين. وان صلى الناس وصلوا وزعموا انهم مسلمون وبينا ذلك بيانا لا يحتاج الى اعاده او حتى الى تذكير من الان. ان المساله لو كان الناس يعرفون ذلك ما استطاع نبيله ان يمكر، ما استطاع محمد علي واسرته واله على مدى قرابه 80 سنة ما استطاع ان يفعلوا شيئا. انما بقى التبرير والمكر الخبيث جدا يا مسلم. يا عم راجل مسلم وعارف على الاسلام ازاي هيعمل ايه؟ مضطر الله هو هيعمل. وهكذا كما تسمع الى الان هكذا نحيت شريعه الله بهذا المكر. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حوالي قرن من الزمان بهذا الكيد والمكر الى ان نحيت شريعه الله عز وجل. فانظر ده مجمل الامر الذي كان في دور من دور محمد علي وكان متصلا بجنون العظمه زي اتاتورك واستغل اسوأ استغلال كما استغل اتاتورك واحتضنته فرنسا كما بينا وقدمت له اسطولا وترسانه واحده الاسلحه بالاسلحه بالاشراف سليمان الفرنساوي وبنت القناصه الخيريه وفعلت اشياء كثيره جدا. هل عشان عيون محمد علي؟ عشان عيون مصر؟ عشان عيون الازهر والدين الذي قام بترديد القنابل من القلعه؟ قام محمد علي بالدور الخطير جدا الذي اخرج به مصر من المرتكز الاسلامي الى التغريب. فحدث التغريب وحدثت العلمانيه وحدث الانتقال من الارتكاز على الولاء والبراء الاسلامي الى الولاء والبراء على الغربي. فلا حول ولا قوة الا بالله. كيف؟ بدأ بالابتعاث ونصب عليهم ائمة ومن هؤلاء الائمة المدعو رفاعة الطهطاوي. هذا الرفاعة الطهطاوي فصل الدين عن الدولة وصنف في ذلك كتبا وهذه ردة لا يناقش فيها مسلم ناصح عاقل. فصل الدين عن الدولة وقد رأيتم الاجماعات. ثم ألف كتاب في اخبار باريس وقال ان الرقصة هو حركات رياضية على أنغام موسيقية وصدقه كثير. وألف كتاب في تحرير المرأة لكنه رفض منذ البداية ولكن استمرت شجرته الخبيثة تثمر ثمرا خبيثا إلى أن جاء قاسم أمين وإلى أن انتهينا إلى ما نحن فيه الآن. فانظر رفاعة الطهطاوي ذهب إلى فرنسا ليقود من؟ أليب إمام للصلاة آل. فإذا بهم يطوعهم للتغرب، يطوعهم للردة، ويصنف وكان مجادلا وكان. ولقد استمعتم إلى تفصيلات تفصيلاته وما على هذا المنبر في دروسنا عن الدولة العثمانية والتي هجرها وقتها أكثركم فإلى الله وحده المشتكى. فهذا رفاعة الطهطاوي واحد من الأئمة الذين فعلوا كل شيء يريده نابليون وتريده انجلترا من التغطية والتبرير على فصل الدين عن الدولة، يعني على تنحية الشريعة. وجعل محمد علي يقنص شرعة الإسلام شيئا فشيئا. ليه؟ ما قوانين تجارية، حاجة فيها حاجة دي تجارية. قوانين حربية، طب ما هو الشريعة فيها التجارية وفيها الحربية؟ لا بقى ازاي ما هنريد؟ هذا هو الهدف. شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وادرس التاريخ وسترى العجب من هذا التصرف الخبيث الحثيث جدا من الفرنسوية مع هذا المحمد علي وكيف احتضنوه ولماذا احتضنوه وضخموا من دوره وعملوا على تكبيره وإغرائه بالاستقلال من السلطان ويكون نموذجا للآخرين، وبالفعل كاد أن يضرب الخلافة بالفعل أن يسقطها، ولكن أوقفته بريطانيا عشان عايزة نصيب هي كمان، ولكن شوف أوقفته، لكن ضمنت له الاستقلال الفعلي عن الخليفة وحكم مصر حكما وراثيا. بينما لما هاجم اليونان دولة صليبية، لو وقفت مع فرنسا ولو وقفت مع انجلترا، ما هو مجنون، ما هو مش دريان بيعمل ايه، العرض زي الشطرنج زي الكرة مش عارف ايه اللي بيحصل. فلما هاجم اليونان ضم ان معه فرنسا وان معه انجلترا وان عندئذ اجتمعت كل قوى الصليب، كل القوى اجتمعت لتدمير محمد علي، برغم ان اليونان دي ايه، ارثوذكسيه، فرنسا كاثوليكيه، انجلترا بروتستانتيه، وهم اشد ما يكون الشقاق بينهم والحروب بينهم. لا، انما عندما يظهر الاسلام يتغير الامر تماما، كما سنرى تفصيل ذلك في دروسنا عن كتاب الغزو الفكري جلال شم 2 باذن الله تعالى، لان الوقت هنا لا يسمح بذكر هذه التفاصيل. فطبعا في معركه نازارين دمروا الاسطول الذي بنوه لمن؟ لمحمد علي، كما يفعل شيء من هذا مع صدام حسين في العراق، قاموا بتغذيته ليضرب ايران وليحدث كذا، وتعرفون الاهداف. فلما تطاول ولما فعلوا بما انتم اعلم به، الم يكن حريا به ان يستمع الى نصائح العلماء؟ الم يكن حريا به ان يستمع الى شريعه الله؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، هكذا في هذه النصوص. لا 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 لا، بل هو بعثيه، والاخرون علمانيون، علمانيون يعني يقولون بانهم علمانيون، يعني العلم التجارب والمعامل. هل اخذنا العلم من اوروبا؟ نحن في قاع القاعات، نحن في قاع القاع بالنسبه للاستكتولوجيا التي عند اوروبا. اخذوا من اوروبا الرقص والموسيقى والفنانين والمسرحيين والممثلين والسينمائيين والداعرين والزانين وكل الفساد اخذوه منهم. اما هل اخذوا شيئا من جوهر الحضاره او التطور او التكنولوجيا؟ هم حريصون يعطوننا بعضها لكي يفرضوا علينا سمومهم التي تذهب بالإسلام وتقلع الإسلام من جذوره، من البلاد ومن قلوب العباد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد علي قام بالتغريب بسياسة الابتعاث كما بينا، وقد كان ما كان، وحدث الانبهار بما عند الغرب الذي أدى إلى الانهيار وتسليم الانقياد للغرب بلا تحفظ والرضا بالتبعية الكاملة للغرب، فحدثت هزيمة داخلية والتي نسميها بفقدان الذات. هذه الهزيمة نسميها فقدان الذات. الأمة انبهرت بالكفار، بدباباتهم، بمدفعياتهم، بأسبابهم، فانبهرت، فانهارت أمام الكفار، فانهزمت، بل كونت طبقة بديلة تحب الغرب وتكره الإسلام أكثر مما يكرهه الغرب والله العظيم. وقدمت هذه الطبقة وهؤلاء الناس الذين تم تسليم قلوبهم بالغزو الفكري، قدموا ليقودوا بلاد المسلمين. فإذا ظهر قائد مسلم يريد الإسلام فعلا في بلد من رئيس المسلمين، قاموا على قتله وعملوا على قتله وتخليص الارض من شره. وانظر الى ضياء الحق في باكستان لما عزم على الشريعة وعلى العودة الى الاسلام، استغنوا عن سفير امريكا ليركب مع الطائرة ليطمئن ضياء الحق، فاستغنى التخطيط الصليبي عن قتل سفير لهم حتى يقتر ضياء الحق. وهكذا هم لا يعني عندما أرادوا تضخيم أتاتورك هذا الملعون كيف ضخموه؟ استغنوا عن كثير جدا من أبناء جنود من اليونان وغيرها، وأذنوا بشيء من الخيانة والتخطيط والمكر أن ينتصر عليهم أتاتورك، فكأنه الفاتح في هذه الظلمات التي ألمت المسلمين، فكأنه الفاتح. إذا كلامه يسمع، فبدل الشريعة وألغى الأذان وحقر الإسلام وقصره على تركيا وبعث الطورانية والذئب الأخضر أو الأخضر وما إلى ذلك، وفعل كل شيء بتخطيط خبيث جدا من هؤلاء الصليبيين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى النهاية. إذ أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها الآن. وصل الأمر في أبناء محمد عمرو إلى الخديوي الإسماعيلي. وما أدراك ما الخديوي الإسماعيلي؟ كان في فرنسا يتلقى تعليمه في فرنسا، ولا زال طالبا زي مش عارف عبد الله ده ابن الله جاءت به أمريكا إزاي وده، كان مرض يلتحي وسني ومسك. فكان في فرنسا الخديوي الإسماعيلي، ولم يمكن تعليمه بعد هناك حتى التعليم المدني التعليم الدنيوي هكذا، ولكن جاءوا به لأنه الغزو الفكري بلغ منه النقاع، وجاء وكان يقسم دائما يقول لأحولن مصر إلى قطعة من أوروبا. فما القطعة من أوروبا في نظره؟ إنها العمارات، إنها القصور الرخامية، إنها الفخفخة، إنها المظاهر، إنها المسارح والسينمات، إنها الموسيقى، إنها الفن والفنانون والفنانات، إنها كالاحتفال بالألفية. وأنفق في سبيل ذلك أموال البلاد والعباد. فجاء في حفلة افتتاح قناة السويس، وتعلمون أنه استدار وأتى بكل الفسق والفجور والخمور والدعار، ودفع الملايين في هذه الاحتفالات زي الألفية كده، بس هو بقى دفع ملايين أكثر. فاضطر بعد هذا، وفهم انه كده بقى اوروبي، لم يبقى زاني وداعر، يبقى ديوس، يبقى مجرم لا يعرف اي شيء عن علوم الدنيا، لما خلق من الاسلام يبقى راجل مستغرب واوروبي. فعندئذ اضطر ان يبيع حصه مصر في انجلترا لألج اعدائها لكي يسدد الديون، وظل يقترض ويعيش بالديون بالديون الربويه. يبقى استعمل نظام الربا، يبقى في الاقتصاد الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الا فاذنه بحرب من الله ورسوله. فانظر الى التعامل بالربا. فرض الربا على الدوله، فجعل الناس يتنفسون الربا، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا الرجل هاجم الشريعه وهدمها هدما غير مسبوق. لقد جاء بكل القوانين الفرنسيه وأحلها محل القوانين الشرعية، اللهم إلا فيما يتعلق بأمور أخرى على تفصيل سنعلمه بإذن الله عز وجل. لقد فعل الأفاعيل بدين الله، خرب البلاد والعباد، وجاء بالديون الربوية، وباع حتى مصر بالقناة، ومنح الامتيازات الأجنبية المترتبة على التدفقات الأجنبية الكافرة يعني، والامتيازات الأجنبية والتدفقات الأجنبية الكافرة يعني، بمعنى إذا تخانق واحد منهم مع آخر من بلاد كافرة أخرى، ثم إذا تخانق أو تنازع مع مسلم مصري أو مع حتى نصراني مصري أو مع يهودي مصري، فما الذي يحكم؟ فلا بد من الحكم. وهذا هو التخطيط الذي عملوا من أجله عندما جاء نابليون، لم ينسوا هذا أبدا. فعندئذ بدأوا باستعمال هذا الخديوي فيما يسمى بالمحاكم القنصلية. كل قنصلية لبريطانيا لفرنسا لألمانيا للمنتا لروسيا للمجر، كل دولة لها قنصلية. 17 محكمة قنصلية، كل قنصلية تحكم بقوانين بلادها على أرض مصر، أرض كانت مسلمة تحكم ما أنزل الله. هل لحوا شرع الله مرة واحدة وسكت الناس؟ اذا ده ما كانش الحال، ده الارتد تماما، كذاب زي الاندلس كده. انما في مقاومه، لكنها مقاومه على ارجاء، على تصوف، على تفلت من التكاليف وتكاسل عن الطاعات والعبادات. وسنرى شيء من تفسير ذلك باذن الله. محكمه قنصليه تحكم بقوانين انجلترا لرعاه انجلترا، ثم لرعاه انجلترا مع المصري لو تخانق انجليزي مع مصري. المحاكم المصرية لا تحكم على هذا الإنجليزي، بل المحكمة القنصلية الإنجليزية التابعة لقانون إنجلترا هي تحكم على هذا المسلم، وباللغة القومية لهم بالإنجليزية هذا المسلم يحكم عليه بنزع ممتلكاته. ده حدث كثير جدا، بالسجن بالضرب بكذا هو لا يعرف لماذا يحاكم واي شيء يقول ولا يفهم هذه اللغة ولا يعرف هذا القانون. هكذا في عهد الخضير اسماعيل. يبقى دين بداية كانت في الضربة الرهيبة للشريعة في مصر. كانت هناك في الدولة العثمانية سنعلم يسموها ايه التنظيمات الخيرية. لا بقى في مصر سمى ايه الاصلاحية وسنرى طبعا. فتصير هو ده المكر بقى. هذا هو المكر. فقام هذا الخديوي بأمور لا يمكن أن تتصور. محكمة قنصلية 17 محكمة قنصلية قوانينها بحسب قوانين البلاد التي أصدرتها. وإذا أراد مصري مسكين أن يستأنف الحكم أن يتظلم عليه أن يستأنف فيه في الدولة التابعة لها القنصلية المحكمة القنصلية. انظروا فكانت هذه مهانة مهانة فعلا يتعرض لها المصريون اللي يقدر لهم الاحتكاك والتنازع. وكان لابد من الاحتكاك والتنازع لانهم يريدون الاستيلاء على الحقول والغيطان وعلى العمارات والعقارات والممتلكات والاعتداء على النساء يريدون ان يفعلوا كل شيء. اذا في نزاع كيف ما يكونش في نزاع؟ من الذي يحكم؟ لا 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 مش حاكم قضاء مصري برغم ان الشكل فيه خديوي وفي راجل مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله. انما الذي يحكم على هؤلاء من؟ قاضي كافر تابع لفرنسا تابع لانجلترا تابع لنمسا تابع المجر بحسب الدوله التابع لها هذه المحكمه القنصليه. فلا حول ولا قوه الا لله العلي العظيم. طبعا الشكل كده ذل لمصر. ذل. كيف الخلاص منه؟ كيف الخروج من هذا الذل؟ ازاي الخروج بذله؟ بتخطيط اخر وبذكر اخر. واحد ارمني متمصر كافر متمصر عمل مصر في نبار. وتعرفون تماثيل نبر وشوارع نبر. هذا اكبر رجل او اخطر رجل وجه ضربة قاصمة لظهر الشريعة الاسلامية في مصر على غرار ما كان في تركيا في الدولة العثمانية باسم التنظيمات الخيرية. كيف فعل ذلك الخديوي اسماعيل باشا؟ ما لوش علاقة بالشعب ده اتربى في فرنسا. ايه فاضطر عين نوبار هذا وزيرا له وكان يوجد في الوزارة وزيران احدهما انجليزي والاخر فرنساوي. ايه دولة اسلامية دي؟ ما امتيازات اجنبية وتدفقات بقى وعايز الفنانين والداعرات وعايز يخليها قطعة من اوروبا. اه انت عايز العمارة الحلوة دي تبنيها لك خد بقى كذا 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 بس العيانة دول مين اللي يحميهم؟ اه يديكم امتيازات اه محاكم قنصلية ماشي وهكذا. بقى الذل تهوك في ذلك فأصدر. ثم خطط نوبار هذا مع الانجليزي والفرنساوي خطط لأي شيء. خطط مشروعا وافق عليه الخديوي. هذا المشروع مؤداه نقل سلطة المحاكم القنصلية إلى سلطة الدولة المسلمة في مصر. خلي بالك بس ما هوش المسلمة لا. نقل سلطة المحاكم القنصلية إلى سلطة السلطة المصرية. طبعا يقال لي ضربة معلم يا باشا ضربة معلم. هيبقى مين رئيس المحاكم القنصلية؟ الخديوي. السلطة في مصر بدل من المهانة والإهانة كانت المحكمة القنصلية تصدر أحكامها على المصريين بل على الحكومة نفسها. وما يقدرش خديوي يتكلم. لا مشروع توافق على انجلترا وفرنسا والوزيرين مشروع التخطيط والمكر ونقل السلطة الى مصر. فرح جدا اسماعيل طبعا ما هو ظلم افرح بهذا. ما الذي كان يراد من وراء هذا التخطيط؟ نقل السلطة الى مصر لتحكم مصر بهذه الشرائع الكافرة شرائع فرنسا ونابليون وانجلترا والبلاد دي. لكن تم توحيد التشريع بتشريع واحد هو التشريع الفرنسي. لا يعني انجلترا ان تحكم تشريع نابليون في مصر. لا يعني النمسا ان تحكم شريعة نابليون في مصر. المهم الا تحكم شريعة الاسلام في مصر. هذا هو المهم. فتم توحيد جميع القوانين لتكون التشريعات الفرنسية فقط واتفقوا عليها ولم يتنازعوا في نقل سلطة المحاكم القنصلية لذل مصر بل فرحوا بذلك نقلها الى من؟ لتكون تابعة للخديوي. ايه الفائدة بقى المرادة؟ ما هو التخطيط؟ ان يعرف الناس ان مصر تحكم بشرائع الكفار بامر الدولة المصرية ذاتها. نمرة اثنين أن يدخل المصريون كثيرون تحت أحكام هذه هذه المحاكم لأنها بقت تبع للخديوي، بقت تبع للحاكم المصري المسمى بالمسلم، يبقى الناس تدخل هذه المحاكم بس تتغير اسمها بقى عشان نزول مكر والناس النفسية تسمى بالمحاكم المختلطة. محاكم مختلطة كل الدول ممثلة فيها ولها مجلس عموم لهذه المحاكم أو جمعية عمومية، وبعدين يتحاكم المصريون مع الأجانب والأعداد زادت. محاكم مختلطة يا عم كلنا سواء أمام القانون، فرح المصريون فرح المصريون كلنا سواء أمام القانون. انظر للتخفيف الرهيب جدا، فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم. هذه ضربة لصمة كبرى جدا في الشريعة، هو ده إياك أن تنسى، هو ده ضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة. طبعا لا بدايات، إنما اللصمة العنيفة جدا بهذه المحاكم المختلطة. ليه؟ القاضي فرنسي وإنجليزي، وإن أدخلوا رجلا مسلما ليدربوه على الحكم بغير ما أنزل الله، ليدربوه على القضاء الكافر، والمصريون يتسابقوا ويدخلوا المحاكم دي فيها إيه؟ وتحت سلطان الدولة. يبقى الشريعة نصيت وفرض على رقاب، ما كانوش تصور هذا أبدا. إنما إسماعيل نظرا للظلم اللي تعرض له فوافق. فلا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا كان المكر وضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة. ولكن الله من فوق عرشه يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. عد السنوات، الكلام ده تم نوفمبر 79 على ما أذكر. عد السنوات، وطبعا المحاكم المختلطة دي كانت بدأت في 75، وإنما تم بقى الأمر في حوالي 79 سنة بين ذلك بإذن الله فيما بعد. المهم جاء الانجليز بعدها بكام؟ بثلاث سنوات تقريبا بالسنن الربانية. بالسنن الربانية أذن الله لشعب مصر أن يضرب وأن يهان وأن يلطخ شرفه بالطين. أذن الله عقوبة. كيف سكتتم على هذا؟ آثرتم حياتكم، آثرتم دنياكم. غيب الشريعة الملك الحكم الحق أمامكم بهذه المحاكم المختلطة وسكتتم وزيف الأمر عليكم. فكان الامر بالجزاء من جنس العمل بالسنن الربانيه، فأذن الله باحتلال مصر 40 سنه من الانجليز الكافرين الانجاس، وما ان دخلوا البلاد واستقر لهم الامر الا سنه 83 قاموا بعمل نسخه عربيه للمحاكم المختلطه. ليه؟ وقاموا بتسميتها بالمحاكم الاهليه. ليه برضه؟ تخطيط مصر، تخطيط ومكر. ليه؟ يتحاكم إليها المسلمون فيما بينهم بالقوة كده، لأن المصريين ولأي المصريين الفاهمين يتحاكمون فيما بينهم إلى الشريعة. قال ما يذهبون إلى هذه المحاكم إلى أن نفرض عليهم ذلك قنصلية مختلطة، فلا يذهبون إليها. وعندهم المحاكم الشرعية، روح مختلطة ليه؟ عند المحاكم الشرعية راجل عنده دين. لا لا لا، انجلترا جت خلاص وتريد توجيه الضربة الأخيرة بعد أن فعل إسماعيل ما أرادت. فجاء توفيق هذا وحول الدفع إلى انجلترا، وجاء الإنجليز أول شيء بعد 70 سنة، أول ما جم من اللي فكروا فيه؟ توجيه الضربة الأخيرة لشريعة محمد حتى لا تبقى تستلق. هي دي القضية، الهجوم المستمر على شريعة الله، هذا هو الخطر، هذا معترف النزال، الهجوم المستمر على هذه الشريعة. يعملوا ايه؟ قال لك المحاكم الشرعية دي نخليها جزء ايه؟ جزء خاص بالاحوال الشخصية، الزواج والطلاق النكاح بتاعك ما شابه في مسألة الحالة الشخصية، وده نسيبه لهم لان مفيش شابه فيه، نفس عوضوا عليه. انما الان ده ما يهمهمش، اخر حاجة شخصية مين؟ وبتاع ايه؟ روح. ومشي فيها بتثبت الإنسان لهذا النظام العلماني، خلاص هنيئا لكم أيها العلمانيون. وفيها إيه؟ يجدون من يسمع لهم. اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق، وافتح بيننا وبينهم فتحا، وأنت خير الفاتحين. فجاءت إنجلترا عمل نسخة اسمها المحاكم الأهلية. إيه المحاكم الأهلية؟ كل التشريعات خلاص ألغيت، فاضل المحاكم الشرعية فقط للأحوال الشخصية. سمع الأحوال الشخصية. طيب ما فين البيوع والحرب والرهان والبتاع وكل الاحكام الشرعية التانية؟ فين؟ خلوها المحاكم الاهلية. انظر التسمية، يعني اهلية، المختلطة دي اجنبية واللغة فيها انجليزية، لا دي محاكم أهلية. القانون ده ايه؟ فرنساوي. يبقى ده المنجليزي ده فرع عربي والقانون فرنساوي. فبذلك ادخلوا بالقوة بعد هذا التخطيط الرهيب وبقدر الله بالسنة الربانية ادخلوا التشريع الكافر بدلا من شريعة الله عز وجل فيما يسمى بالمحاكم الآلية. وظلت المحاكم الشرعية تعمل الى ان جاء الميمون جمال عبد الناصر وقام بدس هذه القصة بين الناس على الشيخ الفيل رحمه الله رحمة واسعة لأنه قضى للمرأة الفلانية لأنه راودها عن نفسها فلما رفضت كذا والأخرى لما وافقت حكم لها بكذا فسار الناس الطغام الجهلة أشباه الأنعام وصفقوا لعبد الناصر وهو يقوم بإلغاء المحاكم الشرعية وإضافة كل شيء إلى هذه المحاكم الوضعية وصفقوا هذا بل صفقتم أنتم ومنكم من صفق وقتها فلا حول ولا قوة إلا بالله. منكم من يسأل الآن ليه ربنا بيعرضنا لهذا الذل من روسيا أو لهذا الذل من أمريكا أو لهذا الذل من فرنسا أو لهذا الذل من إنجلترا أو لهذا الذل من الكفار داخل البلاد؟ ليه ربنا بيعرضنا لهذا؟ إنه المالك الحاكم الحق وإن شرعه يحيى وبدل والأكثرون صامتون. ثم تخرج نفسة خبيثة يثبت الإسلام لهؤلاء العلمانيين لكي يفعلوا ما يحلو لهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله من يده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، هذه المحادثة التاريخية مجرد فكرة، لم أستطع أن أقدم شيء منها، مجرد فكرة، هي إشارات أيضا فقط، ولكن ستتم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع ما كان من تنشئة الشريعة في الدولة العثمانية كيف نحيت وكيف حدث المكر أيضا بنفس الطريقة وبنفس التخطيط كيف حدث، سنرى ذلك إن شاء الله. وطبعا خليل إسماعيل حدث ولا حرج، ايه استقبال الفنانين والدعارة؟ طب اللي حصل الان ايه؟ ايه الغاء الشريعة والاحلال محلها القوانين الوضعية؟ طب وده اللي بيحصل ايه لدى المسلمين الان؟ ايه ده الحرص على الوزارة والوجهة والرخام والبتاع والافتتاحات والناس تجد الطعام؟ طب ما هو ده اللي بيحصل ايه؟ طب ما هو نفس الشيء يعني. طب ايه المخرج يعني؟ طول عمرنا نتذل كده نتبهدل نتضرب بالنعال؟ طول عمرنا كده؟ اه؟ لان الله الرسول عليه يقول خلق الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هو ده الأمر. فالأمر يا إخوتي عجيب والله العظيم، الأمر عجيب. والوقت قد انتهى ولن أطيل لأن خلاص الوقت انتهى، ولكن فقط فكرة واحدة تتبع الدرس الماضي. النزاع إيه يعني الذي تستمعون إليه أحيانا هنا؟ النزاع ده إيه؟ إنهم يقولوا إن الكفر اعتقادي بس، هو ده الإرجاب. يعني مش كفر بالعمل؟ يعني السحر ده عمل، سواء قلبه فيه صرصار، فيه مش عارف بتاع ده حمار، فيه ده قلبه ده ما لنا علاقة بقلبه. احنا علاقتنا بالعمل. السحر مكفر ولا لا؟ مكفر بالإجماع. ترك الصلاة عند الصحابة، ومن أعلم وأصفى من الصحابة. إذا فيه ناس أعمال وتروك، أفعال وتروك يكفر بها مسلم دون الرجوع إطلاقا إلى قلبه. المرجع يقول لك لا، لابد من الرجوع الى ايه؟ الى القلب. يسموها تجهيد يبقى القلب، يسموها الجحود يبقى حيدايق حتى باللسان حتى لو ما كانش مكذب، يسميها استحلال وده القلب، الاستحلال القلبي مش حتى الاستحلال العملي. شفت النزاع ازاي مش ازاي؟ فهمت الان؟ انا بجيبهالك ببساطه خالص. عايز ايه اكتر من ذلك؟ وروح اكتر من هذا. النزاع كله في الاكل، ان يقول لك الكفر محصور فين؟ في القلب جوه، في الاعتقاد. طب يعني لو قاموا بتنحية الشريعة وتبديل الشرع والإجماعات دي والنصوص دي ما يكونش لقلبه؟ هكذا كل إرجاء. حتى لو سب دين الله واستهزأ بالله وآيات الله ورسوله يقول لك برضه نشوف قلبه في إيه ونسأله. ما هو ده الإرجاء. من هو ده إيه؟ يا الله. أمال الفرق بيننا وبينهم إيه؟ من الذي يقول أن الكفر يكون بالقلب وبالقول وبالفعل وبالترك وبالشك؟ الكفر اللي نتكلم عنه هو ايه؟ كفر الرد، الردة. كيف يزول الايمان؟ هو ده اللي نتكلم عليه. مش الكفار الاصليون وانما كفر الردة. واحد يقول لا اله الا الله ويصلي هل يرتد؟ لا ممكن يرتد. ده اي شان يرتد الا في القلب؟ لا ده المرجئة بتقول كده نتيجة لان اعتقاده في انه تصديق حاجة قلبية بس. انما وان زعموا غير ذلك انما كفر الردة هو ايه؟ يقول لك في القلب. في القلب ليه؟ طب والعمل؟ وعندئذ سار هذا النزاع اللي هيقول لك ان الكفر بالقلب بس هو ده اللي غطى على نابليون، هو ده اللي غطى على صدام حسين، هو اللي غطى على جميع من نحوا شرائع الاسلام من بلاد الاسلام. ليه؟ يقول لك يا عم يا رجل مسلم ولا لا محمد رسول الله؟ يقول لك انا مسلم. ما لم يكن بالقلبية انه كفر يبقى خلاص لا اله الا الله. طب والتبديل ده؟ تبديل الشرائع ده؟ يقول لك الايه ده في الكتاب الباطن بتاع خالد العندلس. يقول لك المبدل ده لا يكون مبدلا الا ان يفتري الكذب على الله ويقول هذا شرع الله. ما في حد يتعجب منكم؟ يا مش فاهمين. يعني في قوله تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهم يتجلد، معروف هذا. تعالى بقى للتبديل، لغوا دي ووضعوا اسم المادة 101 لا عقوبة على مواقعة المهزنة بقى على مواقعة المرأة. ايه اذا كان ذلك برضاه؟ طيب هذا التبديل لا يكفر هذا المبدل حتى يقول ان الان ان لا عقوب على موقعة المرء هو ربنا في حال من اكاثر يا مجرم. بس هل هذا متصور؟ لا يتصور يا ناس ان هو ده التبديل. ده اللي موجود في كتاب خالد العنبر اللي شرحه هذا الضال المضل. ولسه في ناس زعموا انهم اهل سنة وجماعة وبلحية وغطرة والمنظر والهيئة. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شيء عجب جدا. ثم أتى هذا الضل المخرف ولم يتب وأعلن أنه لم يتب وأنه على الحق كما توقعنا من خلال علمنا ولو البسيط بالسنن الربانية ونقلب أفئدتهم. ده إجماعات. أنت كنت الأمر مختلط عليك. ده إجماعات. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونجروا في طغيانهم يعمهون. مع أنه يقول إيه؟ كتاب مراد شكري اللي حاصر الكفر بالتجريب ده كتاب باطل. يا سلام، يعني كتاب باطل تقر وكان على علي حسن ان يتوب، يعني يتوب وتقر بذلك وده غلط طب ورب العرش العظيم لا فرق بين الكتابين في المضمون. هي نفس القصة، هي نفس كلام جميع المدرسة، هو شيء واحد في النهاية. هذا الشيء هو ايه؟ ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد وزوال الايمان، لا يكون الا بالاعتقاد. انا ده بتكلم على الكفر الاصلي، انا بتكلم عن المسلم الحيرتات. فرجع في النهاية لازم الاستحلال القلب. اذا لا فرق في الغباء، الغباء الرهيب لا فرق بين العالم العقائد العمداني ولا بين مراد شكري في مضمون الكتاب ولا بين تصنيفات علي حسن. لما يقول وينكر ما ذكره الطحاوي في مشكل الاثار ان الانسان لا يكون كافرا الا من حيث كان مسلما وما كان مسلما الا بالاقرار، فاذا لا يكون كافرا الا بالجحود. يعني هو المسلم لا اله الا الله محمد رسول الله، اعمل انت عايزه بقى، ما ترجعش كافر ابدا الا ما تقول انت كافر. والشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه يعني زل في هذا فقال وهذا كلام مثير جيد، كلام ده منشور في مسك الاثار، كلام موجود انا بهرج ولا كتاب حد ولا بتاع. ان يبقى علي حسن تاب من اي شيء ويذكر هذا الكلام. عرفت مع طرف النزال؟ انا عارف ابن الشهنين ماذا اصنع. اللهم انك تسمع، اللهم انك حسبي ونعم الوكيل. تعال لجنه دائمه اللي هم اربع علماء من اعظم العلماء السعوديين، مش عشان قالوا باخطاء، قالوا دي عيوب بتاع ايه؟ بكر ابو بكر، بكر عبد الله بن مضيف ده عبقري مشهود له. الشيخ عبد الله نفسه رحمه الله حضره ساعه شاهد له في كتاب المجلد السادس في السنه الصحيحه صفحه 5 ويثني على هذا العلامه العبقري. الشيخ البديان اعظم عالم من علماء الرسول في السعوديه. الشيخ عبد العزيز اللي هو قال الشيخ ده من اشجع وادرى الناس في الحق، رجل عظيم جدا لا يعرفه كثير من الناس، والفوزان له رساله واسعه جدا. الله يوم الضل المضل يتهمنا احنا هنا والشيخ محمد اننا ارسلنا رساله كلام لم يجد واخدين بكلامنا كده على طول. هذا ظنه بهؤلاء العلماء، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. هم سطرين اثنين، انظر بقى عشان تبين ان عند المعتقد ده. الشيخ ابن باز له رساله، الشيخ الفوزان له رساله، الشيخ بكر لما شعروا بخطوره الامر فاسمع كان بكر بيقول فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم. فلذلك بإيه؟ بأقوال وأفعال. يبقى في كفر أكبر فعلي وعمل صدرت منهم. ولو لم يعتقدوها بقلوبهم. شفت المعترك النزال نحن بالعنوة؟ لا كما يقول المرجئة المنحرفون نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام الشيخ. بس ده الذي أردت أن أستشهد به على هذا الكلام. إن اللجنة مش مستنية كلامنا احنا هنا عشان يتبين لهم الحق ولا، وإنما هذه رسالات مصنفة من كل منهم. إن كان يكفر بالفعل مهما اجعل قلبه في مقالب الزبالة كما ذكرت سابقا في دروس أخرى، خضر من الفعل كذا كذا، هذا نص الشرع على أنه خرج عن الملة. فلو علم الناس أن تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة ما استطاع علماني ولا نظام علماني أن يعبث بشريعة الملك الحكم الحق. إنما اللي حصل هذه الفئة الخبيثة الملعونة هي التي تقوم بالتبرير وبإعطاء الأغطية ليتأثر لهؤلاء العلمانيين أن يقول الناس نحن مسلمون، فيأتي معول الهدم في التعليم يفعل كل شيء بالإسلام المسلمين، ويأتي معول الهدم في الثقافة وينشر كتبه يسميها كتب التنوير بتحت لأن موسى وتحسين وأسمعين سماها كتب التنوير بعنوان غلابة المسلمين عنوان بلد ثالث إسلامية. وبعدين يقول ويأتي معول الثالث معول الإعلام بما تعلمون تعلمون وتعرفون. وبعد كل ذلك يقول أنا مسلم، أنا بقول على الله محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي يبرر؟ ما الذي يغطي ذلك؟ هذه الفرقة الضالة المضلة. وكل هدفي والله العظيم أن يذهب المسلم أن يحترس وأن يحتاط لنفسه وأن يكون على حذر شديد من أن إما أن تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما الخروج من الملة. إننا بقى في تفصيل طبعا في قوله تعالى من لم يحكم، أيوة فيها تفصيل، إن عند الله بينته تفصيلا فيما مضى. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متأكدة من أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مثالنا وعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. ونرجو قبل أن ننسى التبرع بسخاء وبكرم، والله أكرم وأجود منكم لهذا المشروع العظيم، لأن الفقر يزداد وكشوف الفقر تزداد ومستوى الفقر يزداد ومرضى السرطان في زيادة ومرضى الفشل في العنف في زيادة، وكأنه غلقت أبواب الرحمة إلا من هذا المسجد. لم أعد قادرا على تحقيق الخطبة والدروس والعلم والمذاكرة كما يفعل طلبة العلم. لم أعد قادرا بسبب كثرة المشاكل الناس يقولون عنده مصيبة جاي يحطها في ودني لأنه محتاج وأنا عندي لا إله إلا الله. فتبرعوا أيها الناس والله أكرم منكم، لئن شكرتم لأزيدنكم وتعرفون الترغيب والترهيب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هازم الأحزاب، اهزم الروس يا قوي يا عزيز، اللهم اهزم الروس يا قوي يا عزيز وأشغل الكافرين بأنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم وأن تزلزل أقدامهم وأن تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل أركانهم وأعم أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل تدبيرهم تدميرا لهم وأيدهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم أموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم، قوي عزائمهم، ثبت أقدامهم، أنزل عليهم السكينة، طمئن قلوبهم، طمئن قلوبهم واهدهم إلى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا وأيدهم بمددك العظيم يا رب العالمين. اللهم رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، نصرك لمقاتليهم. اللهم إنهم جياع 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 فأطعمهم. اللهم إنهم جياع 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 فأطعمهم. عطشى فاسهد، حفاة تحملهم، عراة تكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم. مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحماك بأطفالهم، رحماك بالرضع فيهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم. كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم. نشكو إليك بمن منعنا عونهم. اللهم عليك لمن منعنا عونهم. اللهم عليك لمن حرمنا عونهم. اللهم عليك ابن الوالي الكافرين وتبرع من أوليائك في الشيشان. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. رحمك اللهم بأهل الشيشان وبالموحدين في كل مكان، في فلسطين، في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، في نيجيريا، في تركستان الشرقية والغربية، في أذربيجان، في طاجكستان، في داغستان، في الشيشان، في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الشباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد ضلهم اليك ردا جميلا. واجعل من قرناء السوء يا رب العالمين، واجعل من قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلهن التقيات النقيات، طاهرات متطهرات، تائبات عابدات قانتات، الحاضرات خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.